الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فنواصل الحديث عن أعمال الحجاج في الحج. قد تحدثنا عن بعض الأمور بدءا من المواقيت وما يتعلق بالطواف ولم نتم الحديث عن ذلك حتى تستقر في أذهان المسلمين. نرجو الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا وأن يصلح أحوالنا ويفقهنا في ديننا. عباد الله، قدمت في خطبة سابقة الحديث عن توقيت المواقيت المكانية وما في حكمها مما حاداها برا وبحرا وجوا، وقدمت ما يراه بعض المجتهدين من عدم الإحرام في الجو أو في البحر، حيث يرون أن الإحرام يكون في الأرض فقط. ثم قدمت الرد على ما قالوا معتمدا التمسك بعموم النصوص وشمول حكمها لمن مروا محاذين لها برا أو بحرا أو جوا يريدون الحج أو العمرة. وقد يسأل سائل عن توقيت ميقات ذات عرق، لأن العراق في ذلك الوقت لم تكن قد فتحت بعض، وهل ميقات العراق كالمواقيت الأربعة الأخرى أم وقته، أي ذلك الوقت يعني وقته خليفة رسول الله، أي ذلك الميقات هو ليس من توقيت الرسول وهو أو هو من توقيت غيره، لا يقال إنه من توقيت عمر بن الخطاب. ومن أجل هذه المسألة أردت تأكيد على ذلك فأقول كما تقدم في خطبة أو خطبتين سابقتين في الموضوع، تثار قضية توقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه لميقات أهل العراق، وهذا قد يظهر فيه تناقض معه ومع القول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو وقت ميقات أهل العراق، وقدمت أحاديث في ذلك. فأين الصحيح؟ لا تناقض بين هذين، وهل هناك قول يناقض قول الرسول؟ وإذا ثبت أن قولا ما يناقض قول الرسول طرح قول قائله واستمسك بما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، في حين أن لا تناقض بين ما ينسب لعمر وبين الأصل كما سنعلم. فهي من مجموعها أي الأحاديث التي تقدمت حجة. وفي البخاري من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتح هذان المصران، بالصاد المصران هما البصرة والعراق، مدينتان من مدن العراق، لما فتح هذان المصران أتوا عمر، أهل هذين المصرين أتوا عمر رضي الله عنه فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، وهو جور لأهل نجد هو قرن المنازل، وهو جور أي مائل عن طريقنا، هذو كأنهم أهل العراق يشتكون، قال له حد قرن المنازل، معناه حد وقت النبي عليه الصلاة والسلام وميقات الإحرام، لكن احنا جانا مايل عن طريقنا باش ندوزوا عليه صعيب علينا. هذا هو السبب ديال إيجاد قول عمر رضي الله عنه، وهو جور أي مائل عن طريقنا، وإن أردنا قرنا أي قرن المنازل شق علينا، تعبنا من أجل الوصول إليه، وجاء وكان ذلك صعبا علينا. قال عمر حينما اشتكوا إليه قال فانظروا حذوها، أي حذو هذا المكان المحاذلة من طريقكم، فحذ لهم ذات عرق. والمصران كما قلت تثنية مصر، والمراد بهما الكوفة والبصرة، مدينتان من مدن العراق. وقولهم جور بفتح الجيم وسكون الواو أي ميل، والجور الميل عن القصد، ومنه قوله تعالى في سورة النحل ومنها جائر أي طريق مائل عن الحق مخالف للصراط المستقيم. قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فانظروا حذوها أي اعتبروا ما يقابل الميقات من الأرض التي تسلكونها من غير ميل فاجعلوه ميقاتا. ظاهر الكلام يظهر منه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم كان أمير المؤمنين حد لأهل العراق ذات عرق لما اشتكوا له صعوبة مرورهم على ميقات أهل نجد وهو قرن المنازل للإحرام منه، فعين لهم مكانا محاذيا له هو ذات عرق. هذا الذي يظهر من هذا الكلام، وقد مرت روايات أن الرسول هو الذي عينه لهم وليس أحد. أقول لعل عمر وأهل العراق لم يبلغهم جميعا توقيت النبي صلى الله عليه وسلم لميقات ذات عرق، لا يستغرب هذا إذ كثير من السنن لم يطلع عليها كبار الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، إذ لم يثبت أن أحدا منهم جمع الروايات كلها أي كل الأحاديث، فلا يستغرب هذا أن يكون عمر رضي الله عنه لم يعرف ذلك. فاجتهد عمر رضي الله عنه لما اشتكوا له بعد ميقات أهل نجد عن طريقهم فعينه لهم، فوافق توقيته توقيت النبي صلى الله عليه وسلم للميقات المذكور، كأنه اجتهد فوافق اجتهاده ما كان قد عينه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ممكن، بهذا يجمع بين قول من يقول إن ذات عرق حده الرسول لأهل العراق كمواقيت الأربعة الأخرى، وقول من يقول لم يوقته الرسول وإنما وقته عمر رضي الله عنه باجتهاده فألحقه بالأربعة المعينة. عباد الله، ذكر ابن عمر المواقيت فقال عبد الله بن عمر المواقيت فقال له قائل واحد يسول فأين العراق؟ كتحدثون عن العراق وعن ذات عرقين وعلى مثلا الميقات ما الميقات واش النبي اللي عينه واش أبو عمر اللي عينه كذا، أين العراق؟ فقال ابن عمر اسمعوا مزيان لم يكن يومئذ عراق، معنى ما زال عراق على الشرك أو على الكفر ما فتحت بلاده، لم يكن يومئذ عراق يعني أن العراق لم يكن فتح في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يقطع به في نفي توقيت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل العراق ميقاتا قبل فتحه لعلمه بأنه سيفتح، أي مما قد يكون قد أطلعه الله عليه وأخبره به أنه سيفتح قبل أن يفتح، ويكون ذلك من معجزاته صلى الله عليه وسلم. ولم يبلغ ابن عمر ذلك، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم وقت لأهل الشام الجحفة كما في أحاديث توقيت المواقيت، ولم يكن الشام وقد فتح، مسألة أخرى ما بقاش على القضية في العراق، قال لك حتى الشام اللي وقت له النبي عليه الصلاة والسلام الجحفة واللي كان تعرف الآن برابغ، قال لك لم يكن الشام وقد فتح، ما زال ما تفتح في حال العراق، ومع هذا وقت له النبي عليه الصلاة والسلام الجحفة. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه أنه أخبر بفتح الشام واليمن والعراق، أخبر بها بفتحها قبل أن تفتح، فلما يستبعد ما قلنا؟ وقد رد ابن عبد البر الأندلسي رحمة الله عليه من فقهاء المذهب المالكي وكان محدثا كبيرا، رد على من نفوا توقيت النبي صلى الله عليه وسلم ذات عرق لأهل عرق لأهل العراق الحقيقة بدعوى أن العراق لم يكن قد فتح، فقال ابن عبد البر رحمة الله عليه في رده عليهم: هي غفلة، هذه الكلام اللي كتقولوها غفلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت لأهل نجد قبل الفتوح، يعني ميقات قرن المنازل، قال لك قبل ما تفتح قرن المنازل، يعني قبل ما تفتح بلاد الحجاز أو بلاد نجد كلها بمعنى الجزيرة العربية، لكونه علم أنها ستفتح، لكونه علم أنها ستفتح، فلا فرق في ذلك بين الشام والعراق. وبهذا القول قال الإمام الماوردي وآخرون، ومثله يقال لمن قالوا إن المواقيت حدها الرسول صلى الله عليه وسلم لمن مر عليها بالأرض، لا من مر محاذيا لها جوا أو بحرا، فيقال لهم إن توقيت المواقيت كان بالوحي، وقد يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد علم أن الإنسان سيقدره الله على محاذاة المواقيت عبر وسائل جوية أو بحرية، فوقت المواقيت المكانية أي الأرضية لتكون عامة شاملة للبر والبحر والجو. أيها المسلمون، سبق أن تحدثت في خطبة سابقة عن الطواف وكيفيته، وأواصل الحديث عنه فأقول بعد إكمال 7 دورات أشواط طواف، يصلي الطائف 2 ركعتين في مقام إبراهيم المعروف وراه، يعني وراءه العلامة المعروفة، أو في أي مكان من أرض الطواف في المكان، على أساس يكون في الحقيقة في هذا الاتجاه لأي مكان، مش بالضبط محاري تماما واقف وراء مقام إبراهيم، لا بعيد منه قاع، غير يكون في هذا الاتجاه، ما يكونش في الاتجاهات الأخرى، هذا هو المقصود. قلت أو في أي مكان من أرض الطواف إذا لم يستطع صلاتهما في مقام إبراهيم أو في مكان قريب منه، والركعتان يصلي الأولى منهما بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، والثانية بالفاتحة يقول هو الله أحد، ثم يتوجه إلى أنابيب زمزم، لما كانت الأنابيب يتوجه إلى مكان الماء زمزم ليشرب ويتضلع، يعني كثير يشرب مزيان، والإكثار منه، وله أن ينوي من الخير ما شاء عند الشرب، لما يبغي يشرب ينوي من الخير ما شاء، ومن العافية من الأمراض ومن الهداية ومن التوفيق ومن أن لا يظمأ يوم القيامة، يعني ما يصيبه العطش يوم القيامة لشدة الموقف، كل هذا ينويه، والله أعلم بالقلوب، يعطي العبد أو العباد ما نووا من خير إن شاء الله. وله أن ينوي من الخير ما شاء عند الشرب، لأن ماء زمزم لما شرب له، من شربه للشفاء شفاه الله، ومن شربه للعون على طلب العلم وتحصيله أعانه الله، ومن شربه لئلا يظمأ يوم القيامة كان له ذلك بتوفيق الله عز وجل. وكان ابن عباس رضي الله عنهما إذا شرب يدعو بهذا الدعاء إن صح عنه: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وهذا دعاء أي كلام ابن عباس موقوف عليه، ليس حديثا مرفوعا، وأسنده الدارقطني في سننه والحاكم في مستدركه مرفوعا، يعني هذا بجوج رواه على أنه مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام ليس موقوفا فقط، لكن هذا رأي ما رآيه فقط. وقال الحاكم: صحيح الإسناد إن سلم من محمد بن حبيب الجارودي، قال لك ودي إذا سلم من هذا وكان هذا الرجل ما فيه كلام راه يكون صحيح. قال الحافظ ابن حجر سلم منه فإنه صدوق، أي هذا الرجل الذي خفتم أن يكون هو العلة في ضعف السند هو صدوق، وإذا كان صدوق وتواترت كلمة صدوق فيكون حديثه حسنا، لكن فيه علة أخرى ما نبه عليها هذان الإمامان، وهي في إسناده محمد بن هشام المروزي الراوي عنه لا يعرف حاله كما قال ابن القطان والزكي المنذري. إذن لم يسلم، فيه رجلان متكلم فيهما حتى ولو قلنا بأن الأول صدوق الثاني لم يقل فيه شيء، فيبقى على أن سند الحديث أو سند القولي قال ابن عباس معلول. عباد الله، إن حديث ماء زمزم لما شرب له صحيح، لأن ما تكلمنا عنه هو دعاء ابن عباس قول، أما هذا يتعلق بالماء نفسه. من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له. قال المنذري رواه أحمد بإسناد صحيح، ورواه البيهقي من حديث ابن أبي الموالي عن ابن المنكدر عن جابر عنه صلى الله عليه وسلم. بعد الشرب والتضلع من ماء زمزم يقصد الحاج أو المعتمر الصفاء. هذه الكلمة التي نأتي بها مرتبة لأن لا بد من ترتيبها، الخلاف في من لم يبدأ منها هل يعتبر عمله صحيحا أم لا. إن كان جاهلا نعم، وإن تعمدا بطل، لأنه غير ترتيب أماكن العبادة، وهذا العمل تبدأ من هنا ولا تبدأ من هنا راه عبادة، معناه وقت النبي عليه الصلاة والسلام مبين من حيث بدأ. ولهذا قالوا، قال العلماء لما يبغيوا يتكلموا في هذه القضية يقول ونبدأ من حيث بدأ الله، فاش في أي شيء؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله، ما قالش إن المروة والصفا من شعائر الله. إذن بعد الطواف بعد الطواف وصلاة ركعتين والشرب من بئر زمزم التوجه إلى الصفا لا إلى المروة، هذا معنى قوله نبدأ من حيث بدأ الله، أي في القرآن الكريم في الآية قال إن الصفا والمروة من شعائر الله. وفي طريقه إليه لما يكون غادر الصفا وأثر الجبل الرزالة فيه يتلو قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، وإذا ما تلهاش معليش ما يشي في حال البداية من الصفا، لا كونه ما تلهاش الآية ما استحضرهاش ما حفظهاش معليش يستغفر الله ويحمد الله وغادي، بمعنى أنه يستحضر قلبه يعرف أصلا أنه راه في العبادة ما يبقاش قلبه دايع، هذا هو المقصود. حيث يبدأ بما بدأ الله به ثم يقف على أثر جبر صفا في النهاية ديال المسعى، هذا هو المعنى. إذا ما طلعش يقع فوق بلاش غير ينتهي من الأرض ويجي تحت سفح الجبل تقريبا تيوصل من الحجر ويوقف، ما قلتش يطلع معليش في نهاية المسعى مستقبلا بوجه الكعبة، وهذا هو المهم. مثلا ما يشوف الكعبة هكا هو مستقبل هكا ولا هكا ولا اللور، لا لا لا، ولا يبقى يشوف الاتجاه اللي هو فيه، اش هو هو ما دام على الصفا الاتجاه المقابل له تماما هو خط المسعى هو المروة، لا سيتوجه ويشوف يطل باش يجي مقابل مع الكعبة تماما، حيت السواري بزاف يمكن يحجبوه عن رؤيته الكعبة، لكن هو يشوف الاتجاه، بمعنى قبل ما يوقف ليوصل تما يشوف اش من جهة باش يبان ليه مزيان، حتى اذا كان بينك وبين البناء بينه وبينك وبين الكعبة مثلا السوارين معليش، المهم خصو يكون الاتجاه هو هذاك صحيح. احنا الان نتجه الى الكعبة في صلاتنا الى الحرم الى مكة، يعني الى مكة، واش احنا لما تنتجهوا لمكة في الصلاة كنشوفوها، لكن الاتجاه يكون القبلة، ولهذا كانت البوصلة اللي كتحدد القبلة باش ما نصلوش للشمال ولا للجنوب ولا للغرب. إذن في هذه الحالة لا نراعي أننا نرى الكعبة، ولكن إننا نتجه نحو الجهة التي فيها الكعبة اللي هي وفيها مكة بالدرجة الأولى، لأن في هذه الحالة كنلاحظوا الإقليم وتلاحظوا مثلا مكة كلها، ولما كان توجه إلى مكة كلها توجهنا إلى الحرم، لأن مكة أصلا هي حرم، وعاد الحرم داخل الحرم اللي هو اللي كنسميوه الحرم اللي هو المسجد، كاين الحرم اللي هي مكة عندها حدود كما أن المدينة حرم عندها حدود،
وكاين الحرم داخل الحرم اللي هو بيت الله الحرم اللي هي الكعبة. قلت يتوجه اتجاه كما قلنا ويقول لا إله إلا الله الله أكبر ثلاثا، لا إله إلا الله أكبر، لا إله إلا الله أكبر ثلاث مرات، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ربما سائل يقول أو سائلة تقول احنا ما تنعرفوش يا جي، سامحوني نقول لكم وفين غاديين، هذه ما تعرفوها هذه ما تعرفوها هذه ما تعرفوها هذه ما تعرفوها، فين غاديين؟ ليش غاديين؟ سامحوني نقول لكم بهالكلام، مسألة اللي هي بسيطة وقريب الحال واخا نقولوا شي بس ما كاين، هذه تعرفها الناس اللي مثقفين أو الناس اللي ما عرفوهاش كاع الناس، لكن هذه ما تعرفهاش وهذه ما تعرفهاش وهذه ما تعرفهاش وهذه ما تعرفهاش، وانت كتعرف الدقائق ديال البيع والشراء وكتعرف الدقائق ديال المدينة والسفر حتى للصين تجيب السلعة، وهذه ما بغيتش تعرفها، هذه ما نقبلها وما يقبلها الشرع. معناه الشرع غادي يقول لي إذن أنت منسق بالشرع بلا ما تهتم بالشرع، غير مهتم بالشرع باش عرف ما وجب عليك أن تعرفه منه. أرجو أن يكون كلامي مفهوما. إذن معناه أنت الآن تستعد ماديا كما تستعد ماديا استعد دينيا استعد أخلاقيا، كيفاش تكون تما؟ علاش؟ لأنك غادي في واحد المرحلة وفقك الله لها في حياتك ربما تكون سبب في مغفرة ذنوبك كلها. إذا علم الله من قلبك أنك صادق مخلص متجه إليه بروحك بقلبك بكيانك كله، وفي هذه الحالة لا تشرك به أحدا ولا تريد إلا وجهه الكريم، وأنك تتقرب إليه بهذا النوع من العبادة، إذن ينبغي أن تستحضر قلبك في هذه الحالة وتستحضر عظمة الله عز وجل وأنك تعبده بهذه الأعمال كلها، لأن عبادة جعلت العبادة من هذا النوع، كما جعلت الصلاة كما تعلمون، كما جعلت مثلا الصيام كما تعلمون، كما جعلت الزكاة كما، وهذه كلها دخل في إطار العبادة، الصلاة والصيام والزكاة والحج تسمى عبادات مش معاملات، عبادات، وحدة عبادة روحية محضة حال الصلاة مع حركات الجسم، وحدة عبادة روحية محضة حقيقية هي والصيام، وحدة عبادة فيها بين الجانب المادي والجانب المعنوي وهي الزكاة، وحدة عبادة جمعتهم بثلاثة، الجانب الصحي بمعنى الجانب الجسدي والجانب المادي والجانب الروحي مع تعيين أماكن معينة هي عبادة الحج، كلها نعتقد أن هذه عبادات عبادات يجب أن يقام بها كما أراد الله أن يقام بها، وإذا أخطأنا وغفلنا بعض الأمور ما تعمدناهاش الله غفور رحيم، هنا نعم نقول إن الله غفور رحيم. نعم. قلت ثم يدعو بما يتوجه ويقول الدعاء إلى آخره، واعتقد أنك في العبادة بما يحفظ من الأدعية، داكشي اللي معك ديال الأدعية اللي كتحفظ الأدعية، ويدعو بالخير لنفسه ولأهله ولمن أوصاه من المسلمين ولأقربائه إلى آخره، ثم يشرع في السعي، ثم يبدأ في السعي ينزل باش يمشي للمروة، أي المشي العادي نحو المروة حتى إذا وصل إلى خط أخضر بين الصفا والمروة في المسعى، راكم كتشوفوه كتعرفوه لكن في الأرض يخف الحركة واحد شوية، المرعى لا عادية، وإذا كنت مع المرأة تمشى بمشيها، امشي على قدرها، لأن هي ما مطلوبة باش تحرك في حالك أنت، لكن ما دامت أنت معه وأنت رفيق لها باعتبار أنك محرمها، نعم تمشى بمشيها ما عليكش، يعني حتى إذا لم تخفف السير أو خففا معا ما استطعتما، وهكذا يكون سير حتى يوصل الإنسان الآن، والمرأة طبعا تسير بسير في هذه الحالة بالسير الذي تستطيعه. نرجو الله أن يتقبل منا جميعا وأن يأخذ بأيدينا الحق ويوفقنا لما يحب ويرضى ويصلح أحوالنا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورسائل المسلمين، الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. عباد الله، إذا وصل الساعي إلى المروة وقف في نهاية المسعى مستقبلا الكعبة مثل ما فعل على الصفا، فيوحد الله ويكبره ثلاثا كما فعل، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير كما قال سابقا، أي على الصفا. ثم يدعو كما فعل على الصفا، وهكذا يفعل في كل شوط من الأشواط السبعة. وأذكر لأنني سئلت عن هذا أو قيل لي هذا، من الصفا للمروة واحد، موشي من الصفا للمروة وترجع للصفا هذا واحد، بمعنى قد سعى 14 مرة، لا غلط، من الصفا للمروة واحد، من المروة للصفا جوج، من الصفا للمروة ثلاثة، من المروة للصفا أربعة، وهكذا. هذه هي 7 أشواط. لأن قيل لي الذي قال لي هذا أنه سعى 14 مرة، جاهل المسكين ما عرفش، هذا لا يجوز. لكن هذا ما تعمدش نرجو الله يتقبل منه إذا كان صادقا في ذلك. ولهذا من الصفا للمروة واحد، من المروة للصفا جوج، وهكذا تتكمل 7 أشواط، بمعنى البداية من الصفا والنهاية على المروة، لأنه عدد فردي. وكلما وصل سواء المروة أو الصفا استقبل الكعبة ودعا، وهكذا حتى ينتهي من السعي كله، ويدعو بالأدعية التي يحفظها، ويقرأ ما معه من القرآن، شغل لسانك بالقرآن وبالدعاء وبالاستغفار بمعنى أنت الآن موشي كتلعب، هذه الحركات كلها هي عبادة، اجعلها الله هكذا، اجعلها الشرع هكذا، مشيون ومشيون، سعيون، تخفيف، بطء، قراءة، دعاء، وقوف، استقبال الكعبة، كلها عبادة. أنت في عبادة الآن، حسب رأسك في حالي واقف في الصلاة ما تلعب، استحضر قلبك معك، استحضر عظمة الله وأنت في العبادة، اطمن الله القبول، هذا هو المهم. يعني ما شغلت به نفسك من خير فأنت في العبادة، وهو الإسلام يكون في العبادة لا يقول إلا ما هو يناسب، إلا ما هو مناسب، إلا ما يرضي الله عز وجل، لأنه في العبادة. وليس للسعي أدعية أو أذكار خاصة كما هو مبثوث في بعض الكتيبات الصغيرة المشوشة على الناس، أش تقول هنا وهاش تقول هنا وهاش تقول هنا وهاش تقول هنا وهاش تقول هنا، لا، آية واحدة اللي منصوص عليها تقال بين الركنين اليماني والحجر الأسود، هي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذه مؤقتة بحالها تشكل. لكن إذا قال الإنسان في الطواف كله ما عليهش، ويقرأها في السعي ما عليهش، لأنه ما خرج عن القرآن، يقرأ القرآن ما في مشكل. وحتى لو قدر الله وصل ما قرأهاش ولا نساها ولا ما حفظهاش ما عليهش، يكفيه يقول اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي سبحان الله سبحان الله، هو كيطوف ويسعى إذا ما ذكرت شي حاجة أخرى وما عرفت شي حاجة أخرى. لكن عاود نبه، ما دامت هذه عبادة وانت تتشوق إليها سنوات، استعد لها بكل ما يدخل في الاستعداد. قلت فإذا أتم الأشواط السبعة، ونحن الآن في السعي، إن كان قد أهل بالعمرة وحدها أي عقد النية على التمتع فقد انتهت عمرته، رجلا كان أو امرأة، فليقصر شعره أو فليحلقه، والمرأة يؤخذ شيء من آخر ضفيرة شعرها من طرف محرمها أو امرأة مثلها، وبذلك صاحب العمرة يتحلل، أي يصير متحللا نهائيا، وصار ما كان حراما عليه بالإحرام حلالا له. ويحسن منه أنه كلما دخل البيت الحرام، أي بعد ذلك بعد ما يمشي مثلا انتهت العمرة دياله وخرج وحلاق لقم شل المحل إقامته، يغتسل ويستريح إلى آخره ويحيد الإحرام ويلبس حواجه، أحسن كلما دخل الحرام يطوف ما يسعش. السعي هو إما أن يكون واجبا وإما أن يكون ركنا، والباقي تطوع إذا شاء، ما تتعب نفسك لكثرة الناس، طوف وكفى. يا ربي تكون رجل أو امرأة تسلك غير طواف، فبالإحرام زيد السعي. إذن كلما دخلت البيت أحسن ما تشتغل بصلاة ركعتين طوف، وتكفيك على ركعتين هذا هو. نرجو الله أن يتقبل. أيها المسلمون، إن من أهل بالإفراد، انتهينا مع مول العمرة اللي كنسميوها المتمتع، يمكن تسمي النهار اللي كيربي إنسان، تقول إما لبيك حجة وحدها، وإما لبيك تمتعا اللي هو العمرة والحج، وإما يقول يجرد ويقول لبيت إذا ما بغاش يقول تمتعا يقول عمرة، ولكن هو نوع، لأن كنقول التمتع على مجموع مجوز الحج والعمرة، ماهوش قران، لا القران وحده، القران ما تيتفرقوش، كتنوي بنية القران كتجمعهم بجوج، من النية إلى الطواف إلى السعي حتى يوم العيد، ماهوش بحال، وتبقى مول القران كيبقى لابس حوايجه بحال مول الحجة، ومول القران بحال مول التمتع وحده، واجب عليه الذبيحة يوم العيد، مول الحجة لا وحدها، يبقى بإحرامه ثاني نهار العيد، ولكن ما واجب شعري باش يذبح إلا إذا بغى، لأن ما مشروع في حجة وحدها الذبيحة الهدي، لا الهدي في التمتع وفي القران. نعم، قلت إذا طاف سبعة أشواط من الحجة وحدها وصلى ركعتين في مقام إبراهيم بعد الطواف وشرب من ماء زمزم وذهب إلى الصفا ودعا كما ذكرت قبل، ثم توجه من الصفا إلى المروة ودعا كما فعل على الصفا حتى أكمل الأشواط السبعة، فلا يقص شعره ولا يحلقه ويبقى لابسا إحرامه ذكرا كان أو أنثى إلى يوم العيد، ما يعمل تاش حاجات، يبقى عادي ولابس الإحرام، ما يحيدوش إلا إذا بغى ينظفه، ما كاين باس، كاين عنده جوج فوات كبار، وحده ينظفها وحده يبقى مستور بها، ولما تنشف هذيك عاود الى ما عنده شيء، مثلا الى ما معدتش ما عندوش جوج من كل نوع، يعني اربعه الفوات، تبقى انه ما تيحيد حوايجه الا اذا بغى يغسل، بمعنى الاحرام ما كيحيدو الا اذا بغى يغسل، او بغى مثلا يصبنه ينظفه، هذا هو. قلت ويبقى لابسا إحرامه ذكرا كان أو أنثى إلى يوم العيد، فلا يتحلل من إحرامه إلا إذا طاف طواف الإفاضة يوم العيد، ويمكن ما يطوف ثاني العيد، ويمكن للظروف، شوف صحته الظروف اللي كان، يمكن ما يطوف طواف الإفاضة حتى اليوم الثالث، والكل صحيح، وإن كان الأفضل هو اليوم الأول، لكن اللي ما تأتش ما عليهش اليوم الأول أو اليوم الثاني أو اليوم الثالث. حسب استطاعته، ولا يحدد نية إحرامه يوم الثامن ذي الحجة، ولا يجدد نية إحرامه، يجددها من جديد صاحب التمتع، ذاك اللي حيد حوايجه اللي قلنا في العمرة، نهار اليوم الثامن غادي يغتسل ويتوضأ ويحيد حوايجه طبعا، ويلبس الإحرام وينوي نية الحج، يدخل الحجة على العمرة، باش يكون هذا اللي كنسميوه المتمتع، يدخل الحجة على، علاش؟ لأنه في الحقيقة هذا هو الذي تمتع حقيقة، علاش؟ لأن من يومه صار حرا كأنه في بيته، بعد العمرة صار حرا يفعل ما يشاء، وإذا كانت مع زوجته يستمتع بها ويستمتع به كأنه في بيته بعد إنهاء أعمال العمرة، لكن يوم الثامن فحاله فحال الحجاج كلهم، وهذه تاني يغتسل ويتوضأ وينوي بنية الحجاج إن شاء الله، ويخرج مع الحجاج ما يتحلل من ذاك الإحرام حتى يطوف طواف الإفاضة يوم العيد أو يوم ثاني العيد أو يوم ثالث العيد. قلت ولا يجدد نية إحرامه يوم ثامن ذي الحجة عند الخروج إلى منى، لأنه محرم وعلى نية الحج من يوم لبس الإحرام، كان تكلم على صاحب الحجة، لكن عليه أن يغتسل وينظف لباس إحرامه متى شاء، ولا يلبس مخيطا من يوم الإحرام، ولا يستعمل طيبا، ولا يأخذ شيئا من شعر بدنه أو من أظفاره، فإن فعل شيئا من ذلك وهو محرم فعليه فدية صيام ثلاثة أيام أو صدقة على ستة مساكين أو نسك، بمعنى كل خطأ ارتكبته في هذه المملكة نسميها محظورات الإحرام عليك الفدية، كل حاجة منهي عنها وعملتها عليك الفدية، لا ما تسول عياش أحد، بس تعرفها منها، لا شنا هي هذه الفدية؟ إما صيام ثلاث أيام، إما التصدق على ستة مساكين، إما ذبح هدي، واحدة من هذو ثلاثة في الفدية، ما كنتكلمش على الهدي، الهدي كيكون لصاحب القران يوم العيد أو لصاحب تمتع، صاحب الحجلة، أنك تكلم عموما الآن، لا صاحب القران ولا مثلا المتمتع، ولا إذا ارتكب محظورا من محظورات الحج كتجب عليها الأم. قلت وطول مدة الإحرام قد يوقع المحرم في هذه المحظورات، لذا كان التمتع أفضل وأخف. عباد الله، إن النوع الثالث من أنواع الحج هو القران. تكلمنا على التمتع، العمرة هي الأولى، وتكلمنا على الحجة وحدها، الآن القران، أي الجمع بين الحج والعمرة في نية واحدة عند الإحرام. لبيك قرانا تجمع بين الحج والعمرة. والناس في هذا النوع صنفان، الناس كلهم في هذا النوع صنفان. صنف أهل بالحج والعمرة وساق معه الهدية، وهذا في الغالب إما سعوديون إما أردنيون، لأنه مقرب الحدود بين السعودية وبين الأردن 100 كيلومتر من جهة تبوك، 100 كيلومتر بالضبط، معدودة بالكونتور ديال السيارة، معناها هذو قراب. وشفناهم الناس أن الأردنيين تيجيبوا معهم الهادي، ولما يجيبوا معهم الهادي معناه غادي تكون معهم الهادي، هذو ما يتحلوش، يبقوا حتى يبلغ الهادي محلة، وهو الشيء الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام وكل من كان معه الهادي. أما الناس البعيدين في حالنا وأسيا كلها، واللي يجوا من أمريكا واللي يجوا من أوروبا واللي يجوا كلهم، هادو بعاد ما يمكن يجيبوا معهم الهادي، فهذا يتحلوا بما نحتيل أنواه القران، يفسخوا هذا في القران إلى التمتع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، يعني تمتعا. يقول النبي يعني لو وتستعمل لو هنا عند كثير من العلماء أنها لا تستعمل في الأمور لأنها قد يظن بها ما يظن، لكن في المواقع كهذا الموقع أو قل في المواضع كهذا الموضع يحسن استعمالها، لأن النبي ما يستعمل الكلمة في غير موضعها. لو استقبلت من أمري ما استدبرت، قال لك بلا ما نجي معايا الهادي، علاش؟ باش يكون عندي الحق، باش نحل ذاك القران أو الحجة وحدها اللي نويت إلى تمتع إلى العمرة. لكن ما دام معايا الهادي، الهيد حبسني عن هذه النية، ما نقدرش نتحلل حتى يبلغ الهدي محله، ولا يبلغ الهدي محله إلا يوم العيد. وسيبقون محرمين، أي هذا النوع أعد. قلت صنف أهل بالحج والعمرة وساق معه الهدي كما فعل الرسول وبعض أصحابه، فهؤلاء يطوفون ويسعون كما فعل من أهل بالحج وحده، وسيبقون محرمين فلا يأخذون شيئا من شعور عبدانهم، ويبتعدون عن كل ما هو ممنوع عليهم بالإحرام إلى يوم العيد، فيذبحون هديهم، ويحل لهم كل شيء إلا النساء، فلا يحل للزوج مباشرة زوجته إلا بعد طواف الإفاضة. كيف يسمى التحلل الأصغر؟ هو قبل طواف الإفاضة، وبطواف الإفاضة يتحلل الإنسان تحلل نهائي، ما بقى عنده علاقة بالإحرام أو بمحظورات الإحرام، يصبح كل شيء حل له. والقارن بين الحج والعمرة يطوف طواف الإفاضة ولا يسعى بعده بين الصفا والمروة، يعني القارن ما غاديش نهار الأول سعى مثلا العمرة والآن غادي يسعى الحجة، لا، هذا كيف يفعلهم التمتع فقط. أما القارن فحال صاحب الحجة عنده طواف واحد يوم العيد، لأنه سعى وطاف النهار اللي دخل. أما ملتمتع لا، كان عنده طواف وسعي من أجل العمرة، والآن عنده طواف وسعي من أجل الحجة لأنه دخل الحجة على العمرة. هذه الأمور الثلاثة خصها تكون محفوظة تماما، وإلا تقوم بأعمال الحجة وتظن أنك قمت بأعمال تمتع، أو تقوم بأعمال مثلا القران وكأنك قد قمت بأعمال تمتع أو بأعمال الحجة، لا، كل حاجة خصها تكون مضبوطة أشكى يوجب فيها. الصنف الثاني من الصنفين معا اللي هما في القران، ما كانت في الموع القران الآن، صنف كان مع الهدي، احنا قلنا غادي يبقى لابس الإحرام تال نهار العيد تيطو طواف الإفاضة خلاص. الصنف الثاني اللي ما معاهش، ما جاوش معاه، ما ساقش معاه الهدي. هذا الصنف الذي نوى القران مثل الصنف السابق، إلا أن هؤلاء ليس معهم هديون، ما جابوش معهم الهدي. وهذا حال كثير من الناس الذين يأتون مكة من أقطار وبلدان بعيدة، فهؤلاء وإن نووا القران يطوفون ويسعون ويتحللون نهائيا كأصحاب التمتع، بمعنى أنهم لا يبقون على نية القران وإنما يصيرون متمتعين لأنهم ليس معهم هديون كمن قبلهم منعهم من التحلل حتى يبلغ الهدي محله وهو ذبحه يوم العيد بمنى. لهذا من ليس معهم هديون من حجاج بيت الله من الأفضل لهم أن ينووا التمتع من بداية الأمر، واللي دخل بالقران وما معه شيء الهدي يحل يرجع كأنه متمتع، يرجع متمتعا فعلا. واللي نوى بالحجة والحجة غادي يبقى من نهار الإحرام، يمكن يبقى عليها بس الإحرام 20 يوم ممكن وكثر، حال الناس اللي مشاو الأولين يبقى حرم دائما. ولجهل الناس كتلقى هذوك الفواط اللي لابس تغير اللون ديالهم بالعوساخ، هذا شقلت الإنسان فين غادي تعلمه مشي، ما عرفش أنه يجوز له أن يغتسل ويجوز له أن ينظف إحرامه، ما عرفش، وانت في عبادة فريضة من الفرائض الركن الخامس من أركان الإسلام، راه مشكلة. أنا لا أتحدث عن الناس الأخرين نوع آخر، كيف حال فلان، كيف مشيتوا، كيف أجدرتوا، أودي لها مصيبة، أشهد المصيبة واش ما ودي أشهد، مش الإنسان بقى شغول، هذا ما عنده حج، ولا ربما الإسلام مشى مش غير الحج. لما يقول هذا الكلام وقد رجع من الحج ويقول هذا الكلام وعنده هذه النظرة السيئة، يا العياذ بالله، الإسلام بالخاطر مش غير الحج، أما الحج قام ما يفرح به، علاش؟ ما عنده نية العبادة، ما تيطوف وتيسعى وتيدعو ويبكي ويستغفر الله إلى آخر على ذنوبه 60 عام ولا 70 عام ولا 80 عام ديال الذنوب، ويقول هذه الفرصة جبالية رب الكريم، إما ولدي الله يرضى عليه هو كان السبب، أو بنتي كانت هي السبب، أو مثلا المؤمنين الله يجزيهم كانوا السبب، أو أنا وفقني الله وقد كان نجمع هذه مدة حتى جد، والآن هذه الفرصة ما نضيعهاش ويبكي على الله عز وجل ربما يرجع مغفورا له. كاين هذا النوع، كاين الحمد لله، لا بد يكون في الأمة هذا النوع، لكن لا أكثر، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكاين اللي كيمشي كسحب له مشى للسياحة وما وجد شي داكشي اللي تبغى، اللي بغى بغى مكة تكون هي نيس وتكون هي دبي بحال دبي الآن، اللي لا حول ولا قوة إلا بالله حسب ما يحكوا الناس اللي مشاو ليها، لا حول ولا قوة إلا بالله، مدينة أوروبية 100%. يعني أنا بغيت نقول لكم راجع، ما احنا مشينا بعاد وبقى لنا البلاكة ديال اش؟ ديال الإسلام، مشينا بعاد، حلقنا بعاد، بعدنا عن الإسلام، وخباك محافظين على بعض الأمور. احنا ما يكفينا نحافظوا على بعض الأمور، يكفينا نحافظوا على الإسلام، جواهر الإسلام، على العقل، فرائض الإسلام، أركان الإسلام، الأمور الأساسية بالإسلام، في الأخلاق، في الآداب، في السلوكات، في المعاملات. أما الفرائض والعبادات هذه من باب أولى، أما التوحيد الصحيح فلا ننتفع بعمل ما إذا كان توحيدنا مغشوشا، مو صحيح، هذا مش كلامي. طالع كتب الإيمان في أي كتاب شئت تجد هذا، كتب الإيمان، علاش كتب الإيمان؟ لأن الإيمان هو اللي غادي يمشي معك مباشرة لهذه الأمور الأساسية باش يصحح لك الإيمان ويبني الأعمال والأخلاق كلها على الإيمان. يبغي يقول لك السس هو الإيمان، إلا هدمت الإيمان شال كل شيء. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، نرجو الله أن يتقبل منا جميعا، نرجو الله أن يأخذ بأيدينا الحق، نرجو الله عز وجل أن يوافقنا لما يحب ويرضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن السادة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان يوم الدين. اللهم افعل من محبتهم واجعلنا على أثارهم ولا تخالفنا عن نجيهم وطريقهم يا أكرم مجيب ويا خير مستجيب. وفق اللهم الملك محمد السادس لما تحب وترضى. اللهم أري الحق حقا وارزقه اتباعه، وأري الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، ووفقه لكل خير وأعينه عليه وأصلحه وأصلح ولي عهده مولى حسن وأنبت نبات حسنا. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أرواحنا، اللهم أصلح أنفسنا، اللهم أصلح كل من حولنا يا جلال الكرام. اللهم أخذ بأيدينا الحق، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ووفقنا لكل خير وأعنا عليه، واجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين المخلصين المخلصين المحسنين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اشف اللهم مرضى المسلمين أجمعين، واقض حاجاتهم يا رب العالمين.